الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. بعدما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، وكان هذا آخر باب تكلمنا فيه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذكر لنا هذا الباب في من قدم من سفر، إنسان كان مسافر وعاد من سفره، في السنة أن يبدأ بالمسجد حين قدومه ويصلي ركعتين في المسجد ثم بعد ذلك يقدم على أهله. فذكر لنا جزء من حديث جابر بن عبد الله، وحديث طويل طبعا، الإمام مسلم هنا اختصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره مع جابر بن عبد الله أعيا جمله يعني تعب وتأخر عن الركض بسبب ان الجمل كان مريض ولا يستطيع الاسراع في سيره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وسأله عن سبب تأخره فأخبره بإعياء جمله، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم اي ضرب الجمل فأسرع حتى صرخ الركض في اثناء السير. و جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه أيضا وهو يسارر أصحابه ويتكلم معه وسأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم سيبا؟ قال بل سيب. فقال هل بكرا تضاعب وتضاعبك وتضاحك وتضاحكك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم أتبيعني جملك؟ أتبيعني جملك؟ ولم يكن لهم جمل غيرهم. فقال هو لك يا رسول الله، واشترط عليه حملانه الى المدينة، يعني سيدنا جابر اشترط شرط في البيع وهو انه ما يسلمهوش الا ما يرجع المدينة، ولا لو سلمه دلوقتي مش هيبقى معاه ركوبة تحمله. فلما ذهب الى المدينة كما نسمع هنا صدقه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة قبله، فجاء جابر بن عبد الله ومعه الجمل، وربما قابله بعض اهله قبل ان يعني بعض عائلة او اقارب جابر بن عبد الله قبل ان يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ولموه على بيعه الجمل وليس عندهم غيرهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ادخل المسجد وصلي ركعتين، وهذه السنة لمن قدم من السفر ان يصلي قبل ان يقدم على اهله. ثم سلمه الجمل فقال صلى الله عليه وسلم اتراني ما كفتك لاخذ الجمل منك، يعني انا سلمتك على الجمل عشان اخذ منك، خذ الجمل والدنانير فهي لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الثمن اللي كان متفق عليه وزاده عن هذا الثمن، يعني مواساة من النبي صلى الله عليه وسلم له، ولم يأخذ منه الجمل بل أعطاه الجمل أيضا. والشاهد من هذا الحديث هو أمره صلى الله عليه وسلم لجابر عبد الله أن يصلي ركعتين في المسجد. وطبعا احنا ذكرنا في يوم الخميس الماضي بعض آداب المسافر، وذكرنا فيها من الآداب أنه إذا قدم من سفره طبعا ألا يطرق أهله ليلا، هذه من الأداب ألا يطرق أهله ليلا، إذا جاء بالليل لا يدخل على أهله حتى لا يفجأهم بقدومه، ولكن ينتظر حتى الصباح. لماذا؟ حتى تنتشط الشعثة، يعني المرأة إذا كان غائب عنها زوجها لا تهتم كثيرا بنفسها، فلما تعلم بقدومه تتهيأ لهم، تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تزيل شعر العانة عنها استعدادا لقبول زوجها لقدوم زوجها. وإذا قال أهل العلم إن هذا الحكم معلوم علته، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كان بالإمكان أن يعلم الرجل أهله بقدومه بساعة قدومه فلا بأس أن يطرقهم ليلا، لأنهم في استعداد. والآن الحمد لله هذه وسيلة متيسرة، يمكن عن رسالة، يمكن عن طريق اتصال بالهاتف، خاصة وإن يعني حركة النقل سواء كان جاي الطيارة ولا الباخرة بيعرف أنه سيقدم الساعة كذا ويوصل الساعة كذا ونحو هذا، فيستطيع أن يخبر أهله بقدومه فلا بأس من طرق أهله ليلا. لكن بقي الأدب هذا الذي علمه النبي عليه السلام لجابر، وهو أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل إلى أهله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم الحديث، وحدثني محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها. هذا كله ترجمة للإمام النووي رحمه الله. نعم. إيه ركعتين؟ لا، هذا الباب الاستحباب، هذا الباب نعم، يعني هذا ليس من الامر اللي هو بمعنى الفرض، ولكن لما جاء قال له ادخل، هذا معنى امر الذي وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر قال ادخل فصلي ركعتين، فهذا امر، لكن لم يامر النبي عليه السلام كل انسان بهذا، فكونه صلى الله عليه وسلم قال لجابر ذلك كان هذا امر ارشاد منه صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله، لانه لم يقل احد من اهل العلم ان صلاه ركعتين من المسجد القادم من سفر على الوجوب، لا اعلم احدا من اهل العلم قال ذلك، الله اعلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه، يعني اذا كان جاي من سفر او من مكان بعيد يعني كان يصلي الضحى، وقوله هنا لا يعني لم يكن يصلي الضحى، وهذا طبعا نحن ذكرنا قبل كده ان في خلاف بين اهل العلم في صلاه الضحى، فبعضهم يرى انها سنه وهذا هو الراجح ولا باس من المواظبه عليه، وبعضهم يرى انها سنه لكن لا يواظب عليها، يصلي احيانا ويتركها احيانا، وهذا مستنده في هذا حديث عائشه انه كان لا يصلي الضحى، يعني لم تره يصليها، مع انه ثبت عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما يشاء، وسنذكر وجه الجمع بين الحديثين. وبعضهم يرى انه يصليها ولكن في بيته ولا يصليها في المسجد، وبعضهم يرى ان صلاتها بدعه، وهذا قول ضعيف، وان كان ينسب الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلعله لم يعني يعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. فهناك يعني اقوال كثيره، والراجع من هذه الاقوال كلها ان صلاه الضحى سنه وانه لا باس بالمواظبه عليها. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا كهنس ابن الحسن القيسي عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحه الضحى قط، واني لاسبحها، يعني اني اصليها، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقل انه لا يجوز صلاة الضحى، لكنها تخبر عن فعله التي عن فعله الذي ترى، فهي تقول ما رأيته يصليها، لكن هل كان يصليها ام لا يصليها هي ما رأت ذلك، ولذلك ذكرت في الحديث ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الا ان يجيء من مغيبه، اذا كان يصلي احيانا تراه وهو عندما يقدم من مغيبه، وغير ذلك تقول ما رأيته يصليها، لكنها تعلم أن النبي عليه السلام حث عليها فكانت هي تصلي، وإلا لو كانت تعلم من سنة عليه السلام عدم صلاة الضحى ما صلتها، فإنها رضي الله تعالى ما كان لها لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تعلم أن النبي عليه السلام كان يصليها إلا أنها لم ترى ذلك. لماذا؟ فلعله كما قال أهل العلم، فلعله صلى الله عليه وسلم وافق يوم وجوده عند عائشة أنه ما كان يصلي الضحى، أو كان يصليها في هذا الوقت في المسجد، خاصة وأنه يقدم عليها كل 9 ليالي، يعني كل يوم يبيت ليلة، فكان كل 9 ليالي صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الشهر 3 مرات تقريبا، فهي لم تره، ربما وافق ذلك أنه في هذه الأوقات لم يكن يصليها، لكن كونها لم تره هذا لا ينفي صلاته عليه السلام، بل لا ينفي علمها بصلاته، فهي تعلم أنه يصليها لكن ما رأته يصليها. في فرق بين تقول ما رأيته يصلي، وفي فرق بين تقول ما أن النبي عليه السلام ما كانش يصليها أبدا، ويحكم الرواية الأولى ما كان يصلي إلا من مغيبه فيما تعلم أو فيما ترى، وأما كونها تثبت صلاته فهذا ثابت، وسيأتي في الأحاديث بعد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، إذن هي تعلم بصلاته لكن ما رأت صلاته، هي تعلم أنه كان يصليها لكن هل هي رأته وهو يصليها ما رأته، فهي تنفي رؤيتها فقط ولكنها لم تنفي صلاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد يعني الرشك، حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. إذن هنا تثبت إيه؟ أنه كان يصلي. فهل هناك تعارض بين الحديثين؟ وليس هناك تعارض بين الحديثين. ليه؟ لأنها في الحديث الماضية نفت رؤيتها، وفي هذه الأحاديث أثبتت الصلاة، يعني علمها بصلاته صلى الله عليه وسلم، فهو كان يصليها لكن هي ما رأت ذلك، فلعلها علمت ذلك من قوله لها صلى الله عليه وسلم، أو من قول بقية نسائه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها ونحو ذلك. وفي قوله ويزيد ما شاء دليل على أن صلاة الضحى ممكن تزيد على 4 ركعات ويزيد ما شاء. ولذلك إذا قلنا يزيد ما شاء إطلاقا مطلقا، فهذا يدل على أن الأمر مفتوح، ممكن 6 يزيد 8 10 20 100. وثبت عن بعض السلف أنه كان يصلي ركعات كثيرة، حتى يروى عن بعضهم أنه كان يصلي 100 ركعة أكثر بمثل هذه الأحاديث. لكن إن قيدنا قوله ما شاء بالثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، فإن أكثر ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، أكثر ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. فإذا قلنا هذه الزيادة إلى ما شاء نقيدها بفعله، فنقول أكثر ذلك 8 ركعات، وإذا قلنا أن هذا مطلق فإن الأمر يكون أوسع من ذلك، ويعني هذا يسعنا فيه الخلاف لهذا اللفظ. قال: حدثنا محمد بن مسلم بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعب عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد ما شاء الله، بدل يزيد ما شاء يزيد ما شاء الله. طبعا وقال يزيد هنا هذا القائل هو يزيد، القائل هنا هو يزيد، عشان كنا حط لك النقطتين بعد ايه بعد يزيد. يزيد هنا في الإسناد، حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال يزيد بدل قولها ويزيد ما شاء قال ويزيد ما شاء الله، قال يزيد يعني في الإسناد ويزيد ما شاء الله، فأرد قال يزيد ما شاء. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد، حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثني محمد بن مسنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط، يعني يوم فتح مكة صلى النبي عليه السلام صلاة الضحى 8 ركعات. فهل هذا من أجل الفتح أو أنه صلى الضحى ووافق ذلك يوم الفتح؟ بعض العلماء يرون أن هذه الصلاة يوم الفتح يصليها 8 ركعات، وإن الضحى 2 أو 4 فقط، لأن هذا هو الثابت في أكثر فعل عليه الصلاة والسلام. ولكن زي ما قلنا في رواية الماضية ويزيد ما شاء، فلا مانع أنه إيه أن يزيد الصلاة إلى 8 ركعات، وإن كان هذا يوم الفتح فهذا يزيد التأكد تأكيد، يعني يوم الفتح يجعل السنة سنة الضحى 8 ركعات، ولا يمنع أن يصلي الضحى في غير هذا الوقت 8 ركعات. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن ابن الحارث ابن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، يعني صلى نافلة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب، لأن نهج النبي عليه السلام أن قيامه وركوعه وسجوده كان قريبا من السواء. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد، يعني أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تخبر فيما رأته، ولا مانع كونها لم تره سبح قبل ذلك أنه لم يسبح، بل الثابت أن النبي عليه السلام كان يسبح، الحديث عائشة الماضي. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني، يعني في الإسناد بدل يقول أخبرني يونس قال عن يونس عن ابن شهاب. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته أجعلته في حمايته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحى. والشاهد من الحديث هو قولها رضي الله تعالى عنها أنه قام فصلى 8 ركعات. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الطبعي حدثنا مهدي وابن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي عقد الأصابع، لكن يشمل ذلك جميع المفاصل، يشمل ذلك جميع المفاصل، وقد جاء في بعض الروايات أنها 360 مصلا، 360 مصلا، يعني مطالب أن يؤدي شكر هذه النعم كل يوم. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني مطالب أن يتصدق عن كل سلامة لنعمة الله عز وجل عليه، فالصدقات كثيرة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. وهذا يدل على استحباب صلاتها كل يوم، أن يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، يعني كل يوم يحتاج إلى هذه الصدقات فيجزئه عنه أن يصليها صلي 2 ركعات ضحى. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو السياح حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وهذا يدل أيضا على استحباب صلاتها كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك. وحدثني محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع السائق قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر بمثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي كديك عن الضحاك ابن عثمان عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وألا أنام حتى أوتر. يبقى الحديث ثابت من حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء، وألا أنام حتى أوتر هذا لا ينافي قول النبي عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ف يعني ليس هناك منافاة، لأنه إن كان يخشى ألا يقوم آخر الليل وأن يضيع الفجر يضيع عنه أرض الوتر فإنه يصلي الوتر قبل أن ينام ويأخذ بالرخصة في ذلك ويأخذ بالاحتياط فيصلي الوتر قبل أن ينام، وإن كان عنده الحزم والقوة على أن يقوم من آخر الليل فإن الأفضل لا شك أن يؤخر الوتر ويجعله في آخر الليل. فإن صلى الوتر في أول الليل ثم قام وأراد أن يصلي فلا بأس بذلك، وليس عليه أن يوتر مرة ثانية لقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، بل يصلي دون أن يوتر مرة ثانية. وإنما عن الوتر يصليها طبعا كان نومه لم يكن عن تصريف منه أو تأخير منه، يعني فاته الوتر لأن الوتر في آخر الليل لغاية آخر الليل لغاية الفجر، فإن فاته ولم يصلي الوتر نام عنه أو سهى عنه فإنه يجوز له أن يصليه أثناء النهار ما بين طلوع الشمس لفات الظهر ويضم إليه أخرى، كما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة، وثبت في الحديث من فاته الوتر فليصليه وليضم إليه أخرى، فيدل ذلك على أن يصليه شفعا بالنهار. حاضر. ها؟ أنا لا ترضي عنه خلاص. أنا باب استحباب ركعتين سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، يعني هذه كلها أمور متعلقة بسنة الفجر. ويعني سنة الفجر من أكثر السنن التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة الفجر والفجر والوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا على شيء من النوافل منه من سنة الفجر وصلاة الوتر. فيقول وطبعا يتعلق بسنة الوتر بعض السنن أو بعض المسائل، وقد جمع هنا الإمام النووي في هذا العنوان الذي معنا ويأتي الكلام في الأحاديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سقط المؤذن من الأذان من صلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. يبقى أول حالة أنهم ركعتين خفيفتين وهم سنة الصبح أو سنة الفجر، وطبعا الصبح والفجر هما اسمين لصلاة واحدة، يعني بعض الناس يظن أن الصبح صلاة والفجر صلاة، يقول لك إذا صليت قبل الشمس وتطلع بيسموها الفجر وإذا طلعت الشمس يسموها الصبح، ولا أدري لماذا جاءوا بهذا التفصيل، هما اللي ربنا فرضوا خمس صلاة فسواء صلاهم قبل الفجر أم بعد الفجر هي اسمها الفجر واسمها الصبح. تسميها الفجر تسميها الصبح، هما اسمين لصلاة واحدة. إلا أن الإنسان إذا تعمد التأخير فهو يسر، ولكن إن نام عنها أو نسيها ولم يكن في النوم تصيت منه كما يفعل بعض الناس، فهذا طبعا لا يأثم بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد الحديث، وحدثنا زهير بن حرب وعيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله الحديث، وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، يعني قبل الفجر يعني بين الأذان والصلاة لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ولذلك استحب أهل العلم أن لا يكون هناك صلاة بعد الأذان وقبل الصلاة إلا سنة الفجر فقط، يعني الفجر بعد صلاة الفجر إلى إمام المسجد ثم خمس الصلاة يلمهم إيه أتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا هذا. وبعض العلماء قالوا هو لم ينهى عن الصلاة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا أنه لم ينهى عن الصلاة فقالوا يجوز أن يصلي، لكن طبعا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا هاتين ركعتين فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم أولى، وإن كان نعم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي. ولذلك نقول حب أن إنسانا صلى سنة الفجر في بيته لأنها أفضل ثم ذهب إلى المسجد على اعتبار أن يعني بيذهب هو إلى وقت الإقامة بالضبط فيدخل في الصلاة فذهب فإذا الإمام تأخر، فهل يجوز أن يصلي تحية المسجد؟ ونعم لا ينفي، يعني قوله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلا ينفي أن يصلي تحية المسجد، لقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن سالم عن أبيه أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا عبد بن سليمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حج حدثنا علي يعني ابن مصهر الحديث، وحدثناه أبو قريب حدثنا أبو أسامة الحديث، وحدثناه أبو بكر وأبو قريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير الحديث، وحدثناه عمرو الناقد حدثنا وقيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبو أسامة إذا طلع الفجر يعني بدل قوله في الحديث الماضي إذا سمع الأذان قال هنا إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي علي عن هشام عن يحيى عن أبي أسامة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، يعني بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. فهذا يدل على شدة التأكيد في تخفيف آية الصلاة، يعني من كثرة تخفيفه أنها تقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وهل يعني ذلك أنه لم يقرأ؟ نقول له لا، بل الثابت أنه كان يقرأ فيهما كما جاءت في الحديث أنه كان يقرأ يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يعني بعد قراءة الفاتحة، لكنها رضي الله تعالى عنها تريد أن تؤكد لشدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يطيل مثل غيرها من الصلاة، أو كانت هذه الصلاة خفيفة بالنسبة لغيرها من صلاته صلى الله عليه وسلم حتى يعني يقرأ فيها في وقت أقل من غيرها مما كان يقرأ. فقولها حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن ليس معناه أنه لم يقرأ، بل معناه شدة التأكيد على تخفيف صلاته صلى الله عليه وسلم تلك. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد الله عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا وقل من أبي شيبة بن نمير جميعا حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عمير الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ونصب ركعات الفجر هم سنة الفجر. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد وابن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا يثبت قراءته صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهي آية في سورة البقرة الآية التي في البقرة وفي الأخرى منها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وهي آية في سورة آل عمران. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله شيئا ولا تأخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني إما أن يقرأ هاتين الركعتين في اللي قل يا أيها هاتين السورتين قل يا أيها الكافرون قل الله أحد أو يقرأ هاتين الآيتين. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه يحدث بحديث يتصار إليه يعني يدخل عليه السرور. قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله بهن بيت في الجنة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة اللي هو بيروي عن أم حبيبة اللي كان بيروي الحديث وفي مرضه وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس اللي بيروي عن عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم اللي هو الراوي عن عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهذا طبعا ايه مسلسل بالعمل مسلسل بالعمل والالتزام به وفيه حسن التلقي. الإنسان إذا علم العلم يبادر إلى الامتثال به. قال الإمام مسلم: حدثني أبو غسان بن إسماعيل، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا، مقصود كلمة السجدة يعني ركعة كاملة، بني له بيت في الجنة. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بنت أبي سفيان، عن عنبسة ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد، يعني التزمت بصلاة هذه الركعات. وقال عم: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. وحدثنا عبد الرحمن بن بش وعبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا دهز، حدثنا شعبة، قال النعمان ابن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. طبعا جاء في غير صحيح مسلم ذكر هذه الصلوات عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، اللي هو نوافل ديت، وهي أربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. هذا اللي ورد في حديث أم حبيبة في ذكر 12 ركعة. وحديث ابن عمر هنا يذكر هذه الركعات، ولكنه جعل قبل الظهر ركعتين بدل أربعة. وهنا يقول الإمام مسلم ذكر الأحاديث اللي ورد فيها بعض السنن، وإلا فهناك أحاديث أخرى أثبتت سننا غير التي ذكرت، لكنها لم تصح على شرطه فلم يدخلها في كتابه. من هذه أنه من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله على النار، فزاد هنا بعد الظهر ركعتين، يبقى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة، من هذه السنن. وثبت بين كل أذانين صلاة، فيدخل فيها صلاة قبل العصر. وجاء في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا حديث مختلف في تصحيحه وفي تحسينه وتضعيفه. واختلفوا أيضا في السنة بعد العصر، وكان الإمام أحمد يقول: لا أصليهن ولا أمنع أو لا يعني أمنع من يصليهن، لا أصليهن ولا يعني ينكر على من يصليهن. وجمهور أهل العلم أنه ليس هناك سنة بعد العصر، وذهب ابن حزم الظاهري إلى إثبات أنه هناك سنة بعد العصر، وله في ذلك حجة، وهو حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وثبت ذلك في بعض الأحاديث عنه. فنقول أيضا هذه من المسألة التي فيها خلاف في إثبات سنة بعد العصر. وأما الأحاديث التي نهت عن الصلاة بعد العصر فهذا الناهي إذا كانت الشمس ملت الغروب، لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، حديث علي بن أبي طالب، حديث صحيح، لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني إذا كانت الشمس لسه مرتفعة ولم تميل للغروب فيجوز الصلاة حتى التطوع المطلق، لكن إذا مالت الغروب يعني وقت الإصرار وكذا فهذا هو النهي عن الصلاة بعد العصر. وثبت في الحديث صلاة سنة قبل المغرب، أولا لعموم الحديث بين كل أذانين صلاة، وثانيا لقول عليه السلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وأما صلاة العشاء فقد نقول تصف السنة بين الأذان والإقامة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ومصوب الأذانين الأذان والإقامة. يعني ده قول الجمهور إن ركعتين بعد العصر خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا يعني هناك في رد على ذلك ان يعني التخصيص لابد ان يثبت بدليل، اذا ثبت فعله عليه الصلاة والسلام فلا نقول خاص الا اذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ذلك يعني خصوصية له، وثبت عن بعض الصحابة انه كان يصلي، فهي مسألة فيها خلاف. ايوه ايه سنة الظهر بعد العصر؟ لا، ما فيش سنة الظهر بعد العصر الا لمن فاته لعذر، واحد فاته سنة الظهر بعد الظهر او قبل الظهر ولم يتمكن من الصلاة لعذر فانه ممكن يصليها بعد العصر، لكن ان يعني يتأخر متعمدا متكاسلا متهاونا ثم ياتي بعد العصر يصلي سنة الظهر نقول له لا فاتك هذا، لان وقت السنن تابع لوقت الفريضة، فإذا تأخر عن صلاة السنة لعذر فقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أما إذا تعمل ذلك فلا يستطيع أن يصليها. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. يبقى هنا ايه ذكر السنة كلها تقريبا، لم يصل السجد لكن ثبت في احدى الروايات الاخرى، الا انه قبل الظهر ذكر ايه ركعتين فقط ولم يذكر اربع ركعات، وطبعا لا منافع لا منافع لان اثبات الاقل لا ينفي الاكثر، لان ممكن عبد الله بن عمر لم يرى الا سجدتين وغيره راى السجدتين الاخرين، فقل حدث على حسب رؤيته، قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسجد وكان قد صلى ركعتين في بيته قبل ان يخرج، فتكون ام حبيبه صلت عن اربع ركعات وعبد الله بن عمر لم يره الا وهو صلى ركعتين في المسجد فاخبر عن ركعتين فقط. باب جواز النافله قائما وقاعدا وفعل بعض الركعه قائما وبعضها قاعدا، يعني يجوز أن يصلي النافلة وهو قاعد حتى لو كان يستطيع القيام بخلاف الفريضة، فإنه إذا صلى الفريضة قائما لا تصح الصلاة صلاة باطلة إلا إذا كان معذورا. لو صلى قائلا نعم لو صلى الفريضة قائلا بطل الصلاة، إلا إذا كان معذورا فإنه يجوز له أن يصليها قائلا لقول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النافلة فيجوز أن يصليها قائما وقاعدا حتى لو كان يقوى على القيام، إلا أن أجره ينقص فيأخذ نصف أجر القائم، والمضطجع يجوز له ذلك وله نصف أجر القاعد كما جاء ذلك في الرواية. إيه؟ يأخذ أجر كامل. هذا للمعذور. ايوه اللي صلى النافله من غير عذر، اما اذا صلى الفريضه او النافله قاعدا بعذر فياخذ الاجر كاملا. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعي فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني احيانا كان يصلي قياما واحيانا كان يصلي قعودا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا رفع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، يعني سنة الفجر. فهذا تفصيل من عائشة، والشاهد من هذا طبعا بالنسبة لصلاة الليل 9 ركعات، يأتي الكلام عن صلاة الليل، لكن الشاهد هنا أنه كان يصلي قائما أحيانا ويصلي قاعدا أحيانا، وفيه أنه إذا صلى قائما رفع قائما، وإذا صلى قاعدا رفع قاعدا. لكن هل يجوز لمن صلى قاعدا أن يقف ويرفع قائما؟ نقول نعم يجوز، لأنه ثبت ذلك أيضا في الحديث الآن، أن يصلي قائما حتى إذا بقي من صلاته 40 أو 30 أو 40 آية قام وأتمها ثم ركع، فيجوز على قول الجمهور لمن صلى قاعدا أن يقوم فيكمل صلاته قائما، أو يبدأ صلاته قائما ثم يتمها قاعدا، يعني يبدأ صلاة يقرأ ولما يتعب مثل أو ما تعبش فجلس وأتم قراءته وركع، فيجوز أن يصلي بعض الركعة قائما، بعض القراءة قائما وبعضها راكعا ولا مانع، ويجوز أن يصلي وهو واقف قائما فيرقى قائما، وأن يصلي قاعدا ويرقى قائما، فكله جائز، أي حال يفعله فهي جائزة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن بذيل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما رقى قائما، وإذا صلى قاعدا رقى قاعدا. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا لفارس، يعني لما كان في بلاد فارس، فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة، سأل عن ذلك عائشة يعني بعد رجع إلى المدينة ولم تكن عائشة في بلاد فارس، فسألت عن ذلك عائشة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاذ بن معاذ عن حميل عن عبد الله بن شقيق العقيري قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما رقع قائما، وإذا قرأ قاعدا رقع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما رقع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا رقع قاعدا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني ابن زيد الحديث قال: وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا مهدي بن ميمون الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وقيع الحديث، وحدثنا أبو قريب، حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة الحديث. وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، يعني كان قبل أن يكبر يصلي كل صلاته قائما على ما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إذا بقي عليه يعني يصلي قاعدا، تقول حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من الصورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، لأنه يقول خلاص صار بيخلص 30 آية كده يوم ها يكمله وواقف ويركع، وهذا يدل على استحباب التطويل، لأن 30 آية كتير لوحدها، فهو يقرأ وهو قاعد، اللي يقرأ وقاعد وبعدين عايز يقوم يركع يعني يكون قرب يخلص، فقرب يخلص دي بقى 30-40 آية، وهذا يدل على انه كان يقرأ قراءة طويلة، ولذلك استحب اهل العلم تطويل القراءة في قيام الليل، وقالوا ان تطويل القراءة مع تقليل عدد الركعات افضل من تقليل القراءة مع كثرة عدد الركعات، هذا لمن يرى جواز الزيادة عن 8 ركعات وهو الارجح أو هو جائز. في المسألة في خلاف لم يأتي إن شاء الله الباب اللي بعده عن قيام الليل، فبعض العلماء يتقيد بثمان ركعات الثابتة عن النبي عليه السلام، وبعض العلماء يرى جواز الزيادة، لكن تكلموا هل الأفضل أنه يقتصر على 8 مع تطوير القراءة أم أنه يقصر مع قلة القراءة؟ لا شك أن الأفضل أنه يطيل القراءة ويقتصر على 8 ركعات. خلي بقى الأسئلة في الآخر إن شاء الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يقع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا في دليل على أنه يجوز أن يصلي بعض الركعة قائما وبعض الركعة واقفا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي شيبة عن أبي بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كما يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرني يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قائم؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. أصل الحطم يعني أتعبهم، والمقصود بعدما كبر لأنه حمل عن الناس أثقالهم وحمل ذلك على ثائله، فكأن كثرة الأحمال عليه كان السبب لظهور التعب عليه لما كان يتحمله النبي عليه السلام من عبء الدعوة وعبء يعني شكاوى الناس ومسؤوليات الناس ونحو ذلك. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر وحمل اللحم من كبره، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا يعني في النوافل طبعا. وطبعا اختلف أهل العلم عن الأفضل في بالنسبة للقعود كيف يقعد لمن أراد أن يجلس، فثبت في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وثبت في الحديث حديث عبد الله بن عمر إن من سنة الصلاة أن يجلس وهو مفترش، فاختلف أهل العلم هل يجلس متربعا مفترش، والأصح في ذلك أن قول عبد الله بن عمر إن من سنة الصلاة، فنقول إذا السنة أن يجلس مفترشا أي كجلوسه بين السجدتين أو للتشهد الأول، ويجوز متربعا لأن كونه أن من سنة الصلاة أن يجلس مفترشا لا يمنع أن يصلي متربعا، خاصة وأن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى متربعا فنقول يجوز، فلكن الكلام في الأفضل. وبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يصلي متوركا فنقول أيضا هذا جائز، لكن السنة في ذلك والأفضل في هذا كله أن يصلي مفترشا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السامي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا يعني في نافلته حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول منها، يعني من كثرة المد الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا ويرتل الصورة حتى تأخذ منه وقت طويل فتكون أطول من أطول منها يعني في الزمن وليس في عدد الآيات، مش يزود آيات لكن هذا في الزمن عندما يقرأ ويرتل ويقرأ بتؤدى وبتأني فإن الصورة أو الوقت قراءة الصورة تطول. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس الحديث وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنهما قال بعام أو بعامين، يعني النبي عليه السلام كان يصلي جالسا قبل أن يموت بعام أو عامين أو اثنين. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماه قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاجر ينقص، ومع ذلك جاء هذا الصحابي فلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، والمفترض في ذهن الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاجر الاكبر فيصلي قائما، فتعجب عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. قال فوضعت يدي على راسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكن لست كأحد منكم. إذن يدل هذا الحديث على أن هناك خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى قاعدا أخذ الأجر كاملا، لأنه إنما يصلي قاعدا لما تحمله، يعني التعب الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعبا من أجل الدنيا وأعباء الدنيا، ولكنه تعبا من أجل الدعوة وأعباء الدعوة وما تحمله على الناس، فالله عز وجل يأجره على ذلك بأن صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدا يأخذ بها الأجر كاملا، لقوله لست كأحد منكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنة وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة الحديث، وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. ونقف عند هذا الباب وهو باب صلاة الليل، إن شاء الله تعلق حديثنا في الدرس القادم. وأنا شكرا تخرنا. طيب ما حكم مشروع سنتراء مع العلم أنه يأتي إنسان للتحدث في التليفون مع الرجال وأنا شاب منتهي، ما حكم الأموال الناتجة؟ الأصل في مشروع سنتراء أنه عمل مباح، أنه عمل مباح، فإذا دخل عندك رجل أو امرأة فالأصل حسن الظن بهم حتى لو كانت تكلم رجلا، لأن قد يكون هذا الرجل أبوها، قد يكون زوجها، قد يكون أخوها، مش مغرر أن أي امرأة تكلم رجل إذا هي إيه متهمة، او اي رجل يقلم امرأة متهم. لكن ان ظهرت علامات قرائن من خلال الكلام انها تمازح شاب او انه يمازح فتاة، فيمكنك في هذه الحالة ان ايه انك انت تتصرف بحيث انك تمنع الكلام او تمنع الحديث، خاصة ان انت ملتح، انت ملتح يعني ارهاب، فهم يشوفوا الوضع دوت ايوك لا يا عم هنشوف واحد تاني، فيعني قد يكون هذا السبب ان يمنع امثال هؤلاء عن الدخول في مثل هذا السنترال. ولو انت يعني اطعت الخط على واحدة ولا على واحد مرة عورف عنك ذلك، محدش هيجي لك لان امثال هؤلاء عارفين بعض، فيعرف عنك ذلك فلا يأتيك احد، فهذا هو المطلوب. على هذا ان شاء الله المال اصله حلال. طبعا عليك ان تلقى الاسئلة كلها، هو واحد بس تلقى كل الاسئلة. نعم حاجة مخلص لنا نعم
ماله.
شو رفع ايه؟ الخط يعني مكلمة الراجل، لا مش اشكال عادة لو ما دفعتش المكلمة، لا ما هو خلاص يعني عمله مشكلة مع واحد ولا مع واحدة محدش هيجيله تاني. لا ليه يعني، لا احسن نظن للناس ان شاء الله. يقول ادخل مشروع مع شخص يعمل في البنك مع العلم ان الاموال الذي يدفعه ستكون تكميل المشروع، وأن ندخل في تكليفه ولن تدخل في تكليفة المشروع، هل أعمل المشروع معه؟ إذا كان مال الرجل من حرام فالأولى عدم التعامل معه، كره الإمام أحمد بن حنبل أن يشارك رجل ماله من حرام، فإذا كان هذا يعني أمواله أموال محرمة فالأولى أن لا تتعامل معه ولا تشاركه. إذا صلى المقيم خلف المسافر هل يتم الصلاة؟ إذا صلى المقيم خلف المسافر، نعم المقيم الذي يتم الصلاة، صلى صلى خلف المقيم أو صلى خلف مسافر. وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بالناس قال أتموا صلاتكم فإن قوم صف. يقول قد قلت أثناء شرح صحيح مسلم أن الراجع أنه يجوز جمع السفر سواء كان نازلا أو جد به السيف، وقد قلت في كتاب منا الراجح عندي أن مثل هذا أي المسافر إذا نزل على دار وضيعة يعد مقيما لا مسافرا، فنرجو التوضيح. يعني الإنسان أثناء السير، أثناء السير نزل في الطريق استراحة وحان وقت الصلاة، هذا هو الناس، نزل أثناء السير وقعد في هذا المكان استراحة، هو لسه مسافر لكن أثناء الطريق نزل صلاح يومين ثلاثة، فهذا يقصد الصلاة، لأنه يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك أنه نزل فدخل، وهذا اللي استدل به الإمام الشافعي. لكن لو نزل لا في مكان وله فيه إقامة أخرى سيقيم فيها اختلف الأمر، أن هذه أصبحت ضيعة له أو ضار لي أو إقامة أخرى له، فهذا يتم فيها الصلاة. أرجو نص الحديث لا تصرف من الماء ولو كنت على نهر جاري، يعني أنت ذكرت الحديث وهو حديث موضوع لا يصح، ماذا فعل في سواء ماذا أفعل في قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية مع العلم أن هاي قصة
الشيخ مشهور هذا
أين
مشهور
الشيخ
الألباني صححه أه. أه. اليوم
كنت فقط اليوم. طيب أخونا الله يكرمه يعني مهتم بالحديث يقول الشيخ الألباني صححه، أنا أعرف الحافظ ابن القيم أعرف أنه أقل أنه حديث موضوع، فأنت لا مسؤول أن تأتينا بال
طيب
شكرا لنا البحث أو السؤال معك. ماذا فعل في قراءة الفاتحة، ماذا فعل في قراءة الفاتحة من الإمام، إني لا أستطيع قراءته وراء الإمام آية آية. يعني أنت قراءة الفاتحة واجبة سواء فرق لك الإمام مجال أم لم يفرق لك مجال، أو قرأت معه مع الفاتحة أو مع الصورة، لا بد أن تقرأ الفاتحة. فهي إذا كان الإمام لا يترك مكان والسنة ممكن تقرأ مع الإمام، لا تنزعوني إلا بأم القرآن، فممكن تقرأ مع القرآن الإمام فآية آية. أقول لي مش قادر أقرأ مع الإمام، أنا عارف مش قادر ليه، لأنك أنت بتقعد تقرأ وتنط في القراية وتطيل، لكن إن قرأت أثناء قراءة الإمام بعض الفاتحة ثم أمن الإمام والناس ثم أتممت الفاتحة يجوز لك، يجوز المهم أنك تقرأ. نعم موضع ايه؟ نعم ده مش خاص بالصلاة، سؤال تاني مع الإمام، يعني التأمين يكون مع الإمام. قلت في الدرس الماضي أن الشيخ صح حديث الشيخ الألباني أن الله لا يصلون على ما يمن الصفوف، مثلا الشيخ الألباني قال الصحيح يصلون على الذين يصلون الصفوف، يعني الحديث موجود، هذا موجود وهذا موجود على ما يمن الصفوف، والذين يصلون الصفوف الاثنين موجودين، وأظن موجودين في صحيح الترغيب والترهيب. يسأل الله شيخنا الله بارك فيك، ما هو التمليك للإيجار، التمليك للإيجار ما هو وجه الحل فيه، التمليك الإيجاري ها؟ لا الإيجاري، التمليك الإيجاري يعني هل يدخل فيه العرف السائل في البلد؟ أين السائل؟ هو اللي يعبر التمليك الإيجاري، فين السائل؟ نعم يعني تملك إيجاري يدفع إيجار بأي ملك زي تيجي ها؟ طب منين وصل إيجار؟ دي أقساط، أقساط مش إيجار، أصل أنت تقول تملك إيجاري معناه إيجار يعني واحد يأجر ما بقت منك، لا هذا تمليك لكن بقسط، يقول له مثلا يدفع النص دلوقتي وكل شهر يدفع لي كذا وكل سنة يدفع لي كذا، هذا جائز لا شيء فيه، ويبقى الجواب على الحكم السؤال الثاني زي حكم البيع بالتفصيل، حكم البيع بالتفصيل جائز، يعني إنسان جعل سلعة وقال هذه بمئة نقدا وبمئة وعشرين يعني آجز يعني قسط، يجوز بشرط ألا يتفق ولا يشترط على المشتري أنه إذا تعجل ينقص الثمن، لا يشترط عليه ذلك، وإذا تأخر لا يزيد الثمن، كل الثمن الذي اتفق عليه، ألا يشترط عليه هذا؟ لا يقول على الثمن لا بيعتين في بيع، وهذا طبعا قبل الاتفاق ليس بيعا إنما هو ثوم على البيع، هذه واحدة، هذه صورة جاهزة،
نقصي صورة الآن اشتهرت وانتشر بين الناس وتعلقوا بجواز من يقول بجواز بيع التقسيط، تعلقوا هم بهذا الحكم على انهم هم يبقوا تجار لكل حد، معاشه قرشين في ايده وكل واحد عايز يشتري حاجه يروح له البيت يقول انا عايز اشتري تلاجه، يقول طب تعال فيها تلاجه ايه خلاص دي ب 1000 جنيه ادلك ب 1200 خد يا عم خد اتنين، حتى لو بعض الناس دلوقتي بقى يكسل ينزل كمان معاه يقول طب روح ادفع لي ال 1000 جنيه خدهم وروح ايه. طبعا هذا ما معهوش تاكس، لا يهمه سلعه ولا يهمه سمعه ولا يهمه خربانه ولا سليمه، حتى لو طلع فيها عيب مش هيضمن هو حاجه، يقول له ارجع للبائع اللي اشتريت منه فهو لا يضمن شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع ما لم ما لا يضمن، ونهى ان يبيع ما لا يملك، هذا كله ليس بيع انما هو ربا مقنن مثل بيع العينه، هو قريب من بيع العينه فهذا لا يجوز لانه اقربه مالا في الحقيقه، اقربه مالا واخذ منه زائد. لكن جاءت سوره البيع صوره حيله، حيله لاخذ الربا، هذا طبعا لا يجوز، وهذا التقسيط هذا ليس هو التقسيط الحلال الذي نقول به. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.